احنا احنا احنا
للمال الضلاب للمال الضلاب
يلا يلا يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
واحنا شبابك يا امتنا بالعلم بنبني حضرتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة شبابنا الطيبين الواعدين في كل مكان أهاليهم وذويهم المترقبين المتلهفين للإطمئنان على مستقبل أبنائهم لكم مني جميعا تحية طيبة مباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى منبر جديد من منبر الشباب لنجتمع حوله ونجمع أنه متنفس لآرائنا وأفكارنا وما يهمنا من قضايا تمس حياتنا وكل شؤوننا. أهلا بكم في منبركم عشية الامتحان الأول من جولة جديدة من جولات وصولات لطلابنا مع الثانوية العامة وامتحاناتها، امتحانات التوجيه، حال الطوارئ، ختمنا المادة، لم نختمها، سهر، نوم، توتر، شرود، نشاط، إحباط، امتحان، نجاح، رسوب، سهولة، صعوبة، كلها وغيرها مترادفات تطفو على سطح حياتنا وهمساتنا في هذه الأيام، مترادفات تساوي في خليطها مفهوما خاصا وهو القلق، قلق الامتحان. هل هو ظاهرة صحية طبيعية يمكننا أن نتغلب عليها ونتأقلم معها، أم أمر خطير يلازم ضعفنا البشري ويا ويلتا من سطوته وسيطرته على مقدراتنا البشرية؟ لماذا قلق الامتحان؟ كيف يأتينا وكيف نتغلب عليه؟ وأسئلة أخرى نطرحها على ضيوفنا عبر الهاتف في الاستوديو، ونرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد أمين بشارات، الخبير في التنمية البشرية والحاصل أول حاصل على دكتوراه في فلسطين بالتنمية البشرية. اهلا بك دكتور محمد مصطفى بشارات،
حياكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومعنا كذلك ايضا عبر الهاتف صديقي الاستاذ اسحاق السامري، منسق العلاقات العامه في مكتب التربيه والتعليم من مديريه نابلس، سيكون معنا بعد قليل. وايضا معنا السيده رندا قادري، الاخصائيه الاجتماعيه في مركز شؤون المراه في نابلس، اولا بصفتها ام تترقب خوض ابنتها في الامتحانات وتترقب مسار الامتحان ونتائجه، وكذلك بصفتها صاحبه الاقتراح لموضوع هذه الحلقه بعد ان كنا قد اعلنا عن موضوع اخر حول العطله الصيفيه وحولنا مسار الموضوع لاجل السيده رندا ولاجل طلابنا جميعا، وهي كما قالت لهم حق علينا وقد تابعونا في منبر شبابهم فتره طويله، لهم حق علينا ان نتابعهم في اليوم الاخير قبل الساعات الاخيره قبل ان نبدا في موضوع الامتحان. ارحب بجميع ضيوفنا وبكم انتم ايها المستمعون الكرام، مستمعين ومشاركين عبر الهاتف 0923311 او عبر صفحتنا على الفيسبوك. دكتور محمد مصطفى بشارات، مدرب التنمية البشرية، أيضا أكررها الحاصل على أول دكتوراه في فلسطين بالتنمية البشرية، أكرر ترحيبي بك، أهلا بك يا دكتور.
حياكم الله، وأنا أعتز أن أكون معكم في هذا المنبر، وخصوصا أنه منبر ينطلق من إذاعة القرآن الكريم.
الله يبارك فيك. إذا علمت أنني مصاب بقلق الامتحان، كيف بدي أتخلص من فوبيا الامتحان؟ كيف يجب أن أتخلص في هذه الساعات القليلة المتبقية إذا أنا متوتر عنهم يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة موضوع التوتر يعني هذا شيء يصيب كل إنسان، وخصوصا لما يكون على مقدم على شيء مجهول لإله.
نعم.
وهون خلينا يعني نحن دائما في التخصص يعني نقسم بين الخوف الظرفي أو التوتر الظرفي اللي هو مرتبط بحاجة أو بحالة معينة.
نعم.
والخوف الذي ينطلق ويصبح خوف مرضي، وهذا الذي احنا دائما نحذر منه.
نعم.
الخوف العادي وهو الخوف اللي نسميه ظرفي الذي يأتي بظرف معين أو لحالة معينة، هذا دائما احنا بهمنا هذا الخوف وشيء كويس، على العكس يعني ليس لا يرعب كثيرا، لأنه هو أهمية هذا الخوف أنه تحفيزي ويدعوني أن أكون على أهبة الاستعداد وعلى أن أكون واعي وعلى أن أكون قادر وجاهز لأخوض غمار هذا المجهول، سواء كان امتحانا أو اختبارا أو أي حالة معين، وخصوصا لطلاب الثانوية. لذلك الخوف اللي بدعوني أدرس أكثر، الخوف اللي بدعوني أكون مستعد أكثر، الخوف اللي يأتي بالمعنى أن أكون متحفزا وجاهزا، هذا خوف جميل، والعكس العكس ندعو له. إحنا ما بدنا طلابنا يكونوا يعني خليني أقول اللامبالاة عندهم، لا، لابد أن يخاف على مستقبله، لابد أن يكون حريص على أن يكون يؤدي بأفضل العلامات. هذا خوف جميل وخوف نسميه خوف ظرفي ولا نقلق منه كثيرا، لكن الحقيقة التوتر والخوف الذي نقلق منه الذي يعني له أسباب وله يعني خلينا نقول مسببات وله كمان يعني مشاكل كبيرة يعاني منها طلابنا، وخصوصا منها كثرة النوم أو قلة النوم، كثرة الطعام أو قلة الطعام، التعرق، حالة التوتر، عدم الاتزان، الخوف الشديد، والحالة اللي بصير عند الإنسان فوبيا من بعد، هذا خوف مرضي، هذا الذي نحذر منه. لذلك إحنا طلابنا ندعوهم دائما حتى نتخلص من التوتر بحاجة لعدة خطوات نستخدمها ونتعلمها، وخصوصا تكون تدريبات لنا، لأنه الطالب الذي يثق بنفسه ويثق بمعلوماته حتى لو كان يملك كل الثقة هناك نوع من الخوف البسيط. وهنا أنا دعني أذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى من أجمل قصص الخوف الطبيعي التي كانت عنده حينما أخذ المعجزة وكلم الله وكان أمام السحرة، شعر بشيء من الخوف، وهذا الخوف الطبيعي
والتوتر والقلق،
فأوجد في نفسه خيفة موسى، الله يخاطب يقول له يعني موسى لا اصحى هون. هذا خوف طبيعي، التوتر اللي كان عند سيدنا موسى هو التوتر الذي يكون عند كل الناس بالشكل العام.
إذن يعني أرفع شعار يا دكتور أنا متوتر إذن أنا طبيعي؟
أحسنت.
نعم،
هذا لأنه أنا هذا التوتر يقودني إلى أن أكون متحضر وجاهز ومتحفز وأعد الإعداد الجيد للامتحان. ولكن الإنسان الذي يكون غير معد وغير جاهز وغير محضر أكيد سيتوتر وسيدخل في مرحلة الخوف ويلطم الخدود ويبكي على الأطلال، ولن يفيده حقيقة هذا الموضوع ولو حتى داخل، لأنه في النهاية إذا أعددت الإعداد الجيد ودرست وتعبت وثقت في هذه المعلومات سأكون أنا أيضا متحفز. وخصوصا على فكرة الخوف الطبيعي أو الظرفي ينكسر في لحظة دخولي في الجو، في لحظة دخولي بالامتحان، يعني أول اللحظات الأولى حينما يدخل الطالب الامتحان ويبدأ يقرأ الأسئلة.
نعم،
يكسر هذه الحالة.
يعني ما نخاف من توتر سيكون أو سيلحق بنا عند لحظة الامتحان؟
لا ما نخاف، لكن هناك طرق برضو كمان نستخدمها كتمارين.
نعم،
تساعد الطلاب وخصوصا أعزائي وأحبائي طلبة الثانوي، اللي أنا بتمنى لهم عاما مميزا
إن شاء الله.
وأنا بقول لهم نحن نرقبكم بعين يعني الثقة وعين الانتظار وعين أنكم تكونوا مميزين إن شاء الله
بإذن
رب العالمين.
الله. بإذن الله.
أهم التمارين اللي أنا ممكن أدعوهم لإلها.
نعم،
وهي مفيدة جدا وبداية.
نعم،
الحصاد وأكل الثمرة.
نعم،
يعني شيء مهم لطلابنا. أول تمرين ممكن نحكي لهم عنه هو تمرين جدا مهم وهو التنفس. وقد يستغرب الناس يعني هل التنفس له علاقة، يعني صحيح أنه له علاقة كبيرة، وأثبتت الدراسات أن الذي يتنفس تنفس صحي وخصوصا تنفس الاسترخاء هو الذي قدرة على الاتزان النفسي.
يعني هنا باسم الكثير من المستمعين، ما احنا كلنا بنتنفس يا دكتور.
صحيح. التنفس اللي ستحدث عنه الناس ما بتتنفس صح، وهو أخذ النفس وكأني أنفخ البطن. وهو تنفس الأطفال. أبو محمد يعني أستاذ أسامة، أنت لديك طفل أطفال صغار.
نعم.
إذا تنتبه على الأطفال الصغار اللي عمرهم من يوم لسنة لما يأخذ النفس لا ما بينتفخ الصدر عنده، بينتفخ البطن.
نعم.
وهو التنفس الصحي، وهو عملية علمية، وهي أخذ النفس على الحجاب الحاجز يضغط على كأنه على منطقة البطن كأن الهواء في البطن، والهواء موجود في الرئتين. لكن ما بنفخ الهواء بالرئتين بحيث أن يكون زي المخنوق. لا، هذا التنفس العميق، أني بأخذ نفس بنفخ بطني كأنه نفخت كبالون، أخرج النفس ببطء شديد. وهذا البطء الشديد الهدف منه أشعر بحالة استرخاء وعمق. ودائما أقول دائما للمتدربين والمشاركين وحتى المستمعين، أرجوكم أشعروا بعمق هذا التنفس. وأنت تتنفس أذكر الله. على فكرة إحنا في تدريب الطاقة لما نأخذ الشهيق ونعطي زفين نقول مثلا ها، إحنا نقول لهم دائما نقولوا الله. هذه الحالة أنت أولا تذكر الله سبحانه وتعالى.
لا لا لا.
ولك الأجر.
لا لا لا.
ثم أنت تعمل عهد الاسترخاء اللي أنت بحاجة لإله. فهذا من أهم التمارين. تمرين مهم جدا كمان، وطلابي أرجوهم أن يدركوا ما أقول، ما تهبك حالك، يعني ما تنتخب من أهلك، لأنه مرات الأهل قد يكونوا وهم غير واعيين لهذه المسألة يسببوا توتر لأبنائهم أكثر من أبنائهم أنفسهم. بمعنى أنه الأم وحديثة دير بالك ماما أنا بتقاني فيك بتخايف عليك وبتخافش، هذه الحالة اللي بيعملوها الأهالي قد تكون حالة سلبية للأسف، وهذا إيش اسمه الإيحاء السلبي. لذلك كيف نقاومه بالإيحاء الإيجابي. لذلك أثبتت الدراسة الناس الأكثر سعادة هم الأقل عرضة للأمراض والأكثر شفاء منها، لأنه يشعر بالسعادة، يشعر بثقته بنفسه. ومهم أن أعبر بالإيحاء الإيجابي، وخصوصا الإيحاء الإيجابي اللي هي اللي لها علاقة في الكلمات، إني أنا أثق بنفسي، أنا أثق بقدراتي. وهون أنا دائما أحفز نفسي، وعلى عكس كلما حفزت نفسك أكثر، كلما شفت نعمة الله عليك، كلما قلت إن الله سبحانه أكرمني وأنعم علي هذه النعم، فدائما قل أثق بذاكرتي، أثق بنفسي، أنا درست المعلومات، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سيكرمني، سيفتح علي، بإذن الله سأجيب الإجابات. هذا التحفيز ابتداء الداخلي. مطلوب من الأم والأب، وهون دور كتير حساس، أن يعاملوا أبنائهم بالتحفيز الإيجابي. أرجو الأم والأب أن يسمعوني تماما. مطلوب منكم أن تثقوا بأبنائكم وتعطوهم عبارات الثقة، عبارات التحفيز الإيجابية. أرجوكم لا تحملوهم فوق طاقتهم، لا ترفعوا سقف توقعاتكم، لا ترهقوهم بالتحذير والوعيد والتخويف. الآن أبنائكم بحاجة للمد الإيجابي، بحاجة للمديح، بحاجة للثقة، بحاجة أن تعطوهم العبارات الإيجابية الواثقة، وبحاجة أن يروكم واثقين. لأنه حقيقة الأبناء، وهي قاعدة دائما نقولها، يعني يفعلون ما يعني ما نفعل ولا يفعلون ما نقول. يعني ما كل أمر ممكن يفعلوه، لكن الأب، السلوك الأب وسلوك الأم هو القدوة لي أنا كابن. كلما كان هذا السلوك سلوك إيجابي، سلوك الواثقين، سيكون ارتداد الإيجابي أكيد على الأبناء. وهون أنا دائما بركز على الآباء والأمهات أن يكونوا يزرعوا الثقة لأبنائهم. ودعني بس أعطي مثال جميل ذكره زميلي والأخ الفاضل أستاذ طالب كيدك، وهو مخ كيف يفكر، وهذا سر من أسرار الدماغ.
نعم.
لما قلنا أن الآن لو أنا قلت لك لو سمحت ممنوع تفكر بحصان أبيض،
أول شيء بطل بالك حصان أبيض
سترى. نعم. اللي بيصير الآن في هذا التعبير، شو الهدف من هذا التمرين؟ أنت ترى، إذن أنا بمنعك عن الشيء وأنت ترى. السر أن الدماغ والعقل لا يعرف كلمة لا أو ممنوع أو ديليت، بحذفها فيرى السلبي. مشان هيك ما تقول للأبناء ما تخاف من الامتحان، عمليا هو بخاف.
نعم نعم.
ما يعني هذا التحذير من الشيء هو يقع فيه، ولعلها النبوءة التي تحقق ذاتها. طيب شو الحل؟ الحل أن تأتي بالتعبير الإيجابي. وأجمل الكلمات اللي كنت أسمعها دائما كان يقال: لا نشارك في مسيرة ضد الحرب، ولكن نشارك في مسيرة مع السلام، وهي نفس المسيرة. إذا أنا أشارك في كل شيء مع الخير، إذا أقول له أنا أثق بك، إن شاء الله أنت راح تجيب علامات ممتازة، وربنا سبحانه وتعالى ما رايح يضيع تعبك، وأنت إنسان جاهز وأنت إنسان رائع، بس ما أقول له تخاف، أنت إنسان واثق بنفسك. أرجو الأمهات والآباء أن يركزوا، الكلمات قد تحرك يعني وتفعل الأفاعيل في نفسيات الناس، لأن الناس يعني، وهذا أثبت علميا، أن للكلمات طاقة، والطاقة تحرك. ولما أثبت العالم الياباني، وهذا بحث ليس يعني له أقل من سنتين، أن الكلمات لها طاقة تحرك. وإذا عرفنا أن الإنسان 70% منه ماء، إذا يتأثر بكل الكلمات. وهذا من شان هيك سبحان الله كان إعجاز المسلمين وإعجاز هذا الدين، إعجاز القرآن، إعجاز الكلمات. كل ما كان كلماتك إيجابية تحفيزية، كل ما تخلصنا من حالة التوتر. وهي دعوة كتير مهمة للآباء والأمهات أن يعززوا في أبنائهم، وهي الدعوة مهمة. كمان شغل كتير أنا بدعو لها.
صدر.
إحنا صح بكرة امتحان، بس أرجو من أبنائي والطلاب اللي درسوا صح وتأكدوا ووثقوا بأنفسهم أن يأخذ ساعة متعة.
ساعة متعة؟
ساعة متعة، نعم.
نعم. السيدة رندا قادري الآن معنا في الاستوديو، دعت ابنتها التي على وشك أن تخوض الامتحان غدا إن شاء الله، دعتها لرحلة في منتزه نابلس، أو في هيك شمت هوى في مدينة نابلس،
وهي أحسنت يعني.
نعم أحسنت
بهذه الدعوة.
طيب لأنها بنتها رفضت، قالت لها يعني شو بدك تضيعيني أنت، بدي أستثمر ما تبقى من وقت للدراسة.
حقيقة ساعة المتعة، نعم، هي عملية إراحة للدماغ وعملية تجديد التذكر مرة جديدة. قد يفهمها الطلاب أنه بدي أضيع وقتي، لا لا لا، هدف منها أني أنا أريح الدماغ شوي، أعمل استرخاء، أعمل إراحة للدماغ، وأفكر بشيء بعيدا عن كل الدراسة. هذه الساعة المتعة مهمة جدا أن أستثمرها، بمعنى ما أحطها بشيء يضيع وقتي. وأنا أحذر من ثلاث نصوص حرامية ما نروحش عليهم. صح هي ساعة متعة، بس في حرامية سرائيل إذا بوقع بين إيديهم بتضيعوني. أول حرامية الإنترنت، لأنه إذا كان يظن أن ساعة المتعة على الإنترنت بفكر حاله بجلس ساعة، ممكن أقعد 10 ساعات
بلاقي حاله أنه جالس أكثر من 10 ساعات. نعم نعم.
كمان الحرام الثاني هو التلفزيون. هذا حرام نحذر منه، صح مؤدب ومحترم، لكنه يسرق أوقاتنا تماما كما يسرق أبنائنا للأسف.
نعم.
الحرام الثالث هو الموبايل والجوال للأسف يعني. الآن ما يلفي الطالب بهاي القصص، يأخذ ساعة المتعة بالمعنى التنزه، الهدوء، يخرج مشوار، يطلع عند أقرباء، يروح محل يكون بعيدا عن موضوع الدراسة. والهدف إراحة الدماغ.
طيب دكتور يعني من باب إراحة الدماغ سؤال من محمد أبو بكر وهو مشاغب دائما إذا كانت مشترك مع كلمة مشارك دائما على الفيسبوك مع برنامجنا يقول زيارة طالب توجيهي اليوم يعني يروح هو يزور طالب توجيهي لوقت محدود هل يعتبر هذا من الأمر الإيجابي كان من الدعم النفسي والمتعة كما تتفضل أنت وتقول أم يعتبر عنصر تشتيت لطالب توجيهي وعد أو من الحرامية خلينا نقول
شوف خلينا نحكي بصراحة إذا كانوا ماخذين على بعض وفاهمين ليش طالعين لهاي الزيارة كويس يعني إذا زرت أنا زميل لإلي وأنا متفق معه جاي نزور بعض ندردش نعزز نفسياتنا نقوي ونزيد الثقة شيء جميل أما إذا جينا نندب الحظ ونبكي على الأطلال ونلطم الخدود وندخل بالإيحاء السلبي لا ندخل هذه الزيارات على الإطلاق
ولا يكون زيارتنا تبادلية في معلومات درسناها
تماما يعني لا ما مطلوب لأنه قد يكون مش دارس أو راحت عن باله أو معلومة ممكن جديدة عليه شوي توتره
نعم.
فيدخل في التوتر وممكن يصير عنده إشكالية يركز عليه وممكن أصلا مش جاي بالامتحان
نعم.
فلا إذا كان الطالب إذا ما كنا درس أخذ بكل الوسائل الدراسة وطرقها واستطاع أنه يتملك كل هاي الوسائل الاستذكار والتذكر والمعلومات وخزنها بشكل صحيح وسليم ما يخاف على العكس يذهب بجدارة ويدخل بثقة ويكون عنده ثقة وإيمان بنفسه وإيمان بالله أولا ويدخل على الامتحان وهو يملك القدرات ويملك المعلومات ويبدأ بالإجابة لأنه يعتبر نفسه الآن مرحلة الحصاد مرحلة أن أرى نفسي مرحلة التي سأحقق منها ذاتي وأحقق إنجازات الشخصية
نعم طيب دكتور أنا يعني ما بديش أضيع وقتك لأنه أنا بعرف وحابب أنه المستمعين يعرفوا أنه إحنا ماخذينك من فترة استراحة لدورة تقوم فيها في مركز حمدي منكو في مجال قريب من هذا المجال
نعم.
إن صحت فكرتي يعني الآن أنت في وقت الاستراحة لا نريد أن نأخذ وقت طويل لكن أريد أن نتحدث عن موضوع قصير جدا وربما يكون طويل لكن هو موضعه في نهاية الامتحانات لماذا دائما نجد عند الفتيات نتائج أفضل في تحصيلهن من الشباب بمعنى إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال أريد من شبابنا أن يتأنثوا خلال فترة الامتحانات حتى يكون نتائجهم أنثوية يعني صح التعبير
هنا بدي أحكي لك سر من الأسرار وهو دراسات حديثة أكدت أن النساء أكثر ذكاء من الرجال ب3%
نعم.
وهذا ما يدلل على أنهم في التحصيل العلمي أكثر منا بكثير يعني وعلى كل حال لعلنا في مقابلات نأتي نتحدث كيف يفكر المرأة وكيف يفكر الرجل ونحكي عن كثير من الأسرار أن الرجال مثلا رجال لا يرون أن الرجال بيشوفوش باختصار بيكون في البيت نعم بيكون في البيت أمامه الحاجة اللي بده إياها علبة العطر والمشط بقول لك وين المشط وين المشط بكون أمامه لكن ما بشوفه لكن المرأة تراه لأنه هو علميا اكتشف أن المرأة ترى بزاوية 45 من كلا الجهتين وزاوية 90
يا سلام
وتسمى المرأة كشاف والرجل تركيزي بشوف بس بحرك راسه لما بتطلع فطبيعي لأن حتى بالدراسة على فكرة طريقة دراسة الشباب تختلف عن الفتيات فالبنت تستطيع أن تدرس وتأكل وتسمع وتلعب ما في مشكلة الرجل لا يمكن حتى إحنا نفسنا الآن هل تستطيع أن تحدث أن تتكلم بمكالمة ويكون ضجة الأبناء ولعبهم أمامك
لا ومرت تستغرب من هذا الأمر إنه أنا
لأن الرجال لا يمكن لأن الرجال طبيعتهم تركيزيين بركز على الحاجة بشكلها وبذاتها أما النساء شموليات يعني كشاف بتعمل أي شيء مستعد المرأة في كل اللحظات تدرس وتأكل وتلعب وتحكي مع أمها وهي بجد بتركض تدرس يعني الأمهات المرات بتشوف بناتها بتقول والله بدرس هي صادقة تدرس لأنه طبيعة عقلها وطبيعة الله سبحانه كيف فطرها تختلف عن الرجال تماما وهي بيسر من الأثار أنه كيف أنا أشوف بنتي بتدرس فشان هيك البنات مميزات لأنه هم مميزات يعني وأنا دائما أدعو لهم إن شاء الله بالصراحة كما أدعو للشباب أن ينافسهن طبعا وهذا اللي بيجعلني أنا دائما أدرس بطريقة سليمة وصحيحة مشان هيك بعد بس أحكي بعض الملاحظات السريعة بعد إذنك
تفضل
الطلاب اللي بدرسوا وبيمشوا أنا بحذرهم تماما هذا المشي مرهق الدراسة لا غير مقبولة أنك تمشي لأنه في النهاية لو بتمشي بغرفة بأربع متر وبتمشي ساعتين وكل دقيقة ممكن تمشي لك 6 و7 متر و8 متر أكثر تلاقي حالك مشيت على كيلوات
ما هو بجوز دكتور مشان يحس حاله أنه أو مشان يجبر نفسه أنه ما ينعس
المشكلة الصحيح يا أستاذ أسامة أنه في هذه اللحظة يرهق فيستحضر ويستقدم ويعجل من النعس لأنه هون بيرهق جسمه بشكل كبير فينام النوم الطويل لا أنا لما أشعر لو هون أنا باجي أقول كيف أضيع السرحان ماشي في طرق لتضييع السرحان أمشي شوي بس مش كثير أغير المكان الموجود فيه، أكل تفاحة، أحدث أهل البيت شوي، أغير المكان اللي أنا موجود فيه، طريقة دراستي. مشكلة طرق الدراسة إذا تم تغييرها سيكون الطالب تماما أغير نكهاتها، هي نفس الطعم لكن كل نفس الخلطة، خلينا أقول، لكن إذا غيرت الطعم لها والنكهة تصبح شيء جميل. زي المقلوبة اللي بناكلها في كل البيوت وكل المناطق، كلما غيرت النكهة وهي نفس المكونات هي الدراسة بهذا الشكل. لذلك الطالب في موضوع مكان الدراسة يكون مكان هادئ، مكان يشعر بالسكينة فيه، الطمأنينة، لكن ما يدرس على التخت، خصوصا الفتيات، لأن السرير وجد للنوم.
نعم.
كما
نعم.
الطلاب الذين يدرسون بعد ساعات متأخرة من الليل. الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير خلق الليل للنوم ولم يخلقه يعني تكون صاحي. لذلك نام الساعة 11 الساعة 10، قوم الساعة 4 أو الساعة 3 قبل الفجر بساعة. هذه المنطقة منطقة الدراسة الصحيحة، ما قبل الفجر بساعة وخلال يعني الساعة 6 5 و6 و7، هاي الساعات دراسة قوية، خصوصا في مراحل الامتحان ممكن تكون الأوقات الفرص بين كل امتحان وامتحان.
نعم.
لأنه اكتشف علميا أن فيها غاز الأوزون والذي يغذي الدماغ بالأكسجين. ملاحظة سريعة كمان ضروري جدا أحكيها لطلابنا وأكد عليها كما أكد عليها كثير من الزملاء الأعزاء، وهي نوعية الطعام، كمية الطعام ووقت الأكل.
نعم.
يعني نوع الأكل أرجوهم الطلاب يأكل الأكل الطبيعي، يبتعد عن كل ما هو منبه، يبتعد عن كل ما هو مرهق كالشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكل هذه الأمور السلبية وحتى الأدوية اللي بيأخذوها طلابنا. أرجوكم كلوا الطعام الطبيعي، وجباتك تكون وجبات معقولة، وجبات صحية، استخدم العسل، القزحة، الزنجبيل، القرفة، النعنع للتوتر. على فكرة أن تغلي النعنع كنقع، النعنع الأخضر يساعد وبشكل كبير جدا على الاسترخاء وعلى التخلص من التوتر.
حلو.
لأن الطعام اكتشف، وهذه دراسة أكدت في 2009 منظمة الصحة العالمية، أن الغذاء يلعب بشكل كبير في موضوع الذاكرة والتذكر. يعني كلما كان طعامك صحيا كل ما كان قدراتك على التذكر وقدراتك على تخزين المعلومات وتغذية الخلايا الدماغ أقوى وأكثر.
نعم.
وكل ما كان الطعام سيء، وخصوصا الطلاب التوجيهي مرحلة بناء أجسام لإلهم.
نعم.
يعني هو طالب في مرحلة مراهقة ومرحلة بناء جسمه وتغيير على الجسم، فبحاجة لغذاء سليم وصحي حتى يبنيه بشكل كبير، وتحديدا طلاب الثانوية اللي أنا دائما متأكد وواثق أنهم راح يجيبوا إن شاء الله علامات يفخروا فيها أهلهم رقم واحد
إن شاء الله تعالى. وكيف لا يأتون بعلامات طيبة، وخاصة من استمع إليك دكتور واستمع لزملائك من الأخوة السابقين في برنامجنا عندما كلما تطرقنا لمثل هذا الموضوع. ولا أدري إن كان لديك شيء تقوله في نهاية لقائنا بك حتى لا نؤخرك على تلاميذك ومتدربيك.
لأن أنا أختم أول شيء بشكري لكم جميعا،
الله
يعني وأسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ منبركم المنبر الشباب ويحفظ هذه الإذاعة. أشكر كل من استمع لنا وأرجوكم يا أمة اقرأ، لابد أن نتحرك وأن نكون على قدر هذه المسؤولية. لذلك التغيير الإيجابي يأتي من التغيير النفسي ويأتي من التغيير الإيجابي الداخلي. كلما كنا أصحاب رسائل وقيم كلما استطعنا أن نكون لنا أهداف، وهذه رسالة لطلابنا. عليك مسؤولية هامة جدا، أنت ستغير الإيجابي، أنت عليك مسؤولية أمة. أنت كمهندس ستحيي، الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم.
إحياء الأنفس مش متعلقة فقط بالأطباء، مهنتهم رائعة وراقية، لكن كل إنسان وكل تخصص هو إنسان يحيي أنفس. فأنتوا في أماكن دراستكم ادخلوا على القاعات بثقة، استعينوا بالله سبحانه وتعالى، استعينوا بالأدعية الواردة في هذا الموضوع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يعزز قوتك وطاقتك الإيجابية ويجعلك قادر على إعطاء المعلومات والمعلومات الصحيحة والصحية إن شاء الله.
الله يبارك فيك. الدكتور محمد مصطفى بشارات، مدرب التنمية البشرية، الحاصل على أول دكتوراه في فلسطين بالتنمية البشرية. أنا أعتز بترديد هذه العبارة يا دكتور.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. فأنت محسوب علينا يعني.
صحيح، أنا أتشرف بالصراحة.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك ولما قدمت، وأرجو أن ينفع بك وبما قلت جميع الطلاب وأهاليهم.
أمين.
وخاصة فيما يتعلق بالتفكير الإيجابي أو بالإيحاء الإيجابي باتجاه أبنائهم. شكرا لك يا دكتور.
شكرا لكم. شكرا.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. سيدة رندا قادري، يعني الأخصائية الاجتماعية في مركز شؤون المرأة في نابلس، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا فيك.
استمعتي إلى الدكتور. أنا سأكلمك على أكثر من اتجاه، وأرجو أن تكوني بأكثر من اتجاه معنا في هذا البرنامج. باتجاه أن تكوني السيدة رندا قادري الأخصائية الاجتماعية في مركز شؤون المرأة في نابلس، وأيضا السيدة أم محمود وأم ربا والأم التي تركت ابنتها يعني
عملت برنامج لابن بنتها
تنتظر الآن الساعات المتبقية للامتحان. يعني بغض النظر عن كونك أخصائية اجتماعية سيدة رندا, يعني هل تتعاملي مع ابنتك بما هو وظيفيا لديك يوميا؟
طبعا أكيد لا, أنا إم قبل ما أكون موظفة. وأنا إذا كنت أخصائية اجتماعية فأنا من مجال من 3-4 سنين فقط لا غير, لأني أنا أصلا درست.
طب كنت تدرب على
أولادك؟ دربت على أولادي. لكن أنا كإم بحكي إنه علاقتي في بنتي من قديم, من هي صغيرة, هي علاقة زمالة وصحبة ودائما. ويمكن ما ببالغ لو أقول لك أنا مع عروبة بالذات كنت فعلا كصديقة إلها من منذ البداية. فهذا دعم شخصيتها, خلى بنتي شخصيتها قوية. وكتير أنا بحس شخصية ربا يعني ندلة إلي في بعض الأمور, أنا ما بتضايق بس بحاول إنه أسيطر على الموضوع بحيث إنها هي ما تتجاوز الحدود, تنسى إني أمها في بعض الأمور. هذا دورنا طبيعي كأم. لكن بشكل عام أنا بطلع عليها من بعيد, بنبسط كتير, بحس إنها صح, ولا مرة هي كانت غلط ولا بموقف. وإنما أنا إذا بتجادلني كتير يعني بتزيد مجادلتها بتضايق, بس لأنه في عندي عصبية الأم اللي هي العصبية تبعتنا القبلية إنه نحن أمهات.
يعني إن كنا نتحدث في هذا الاتجاه, نحن لا نتحدث عن ربا,
لا أنا بحكي كدور الأم لاتجاه بنتها بشكل عام. أكيد
الأم بشكل عام,
بشكل عام هيك المفروض أقول كصديقة المفروض
تنطبق حالتها على حالات
طبعا الفتيات بهذا العمر, إنه عمر 17 سنة 16-30 سنة, هذا عمر المراهقة المتأخر بدايتها. فالمفروض إنه العلاقة بين الأم والبنت تكون هي علاقة صداقة وفضفضة.
البنت بس محمود ولا
لا؟ طبعا الشاب أكيد.
طيب أنت عندك أبناء خاضوا مرحلة التوجيه, وعندك الآن قسم سيخوض مرحلة التوجيه. يعني عم بتمارسي نفس التجربة مع الجهتين؟
لكل حدا أسلوب حياة مختلف. أكيد
كل واحد حسب طبيعته.
حسب طبيعته طبعا.
يعني هذا الأمر ندعو أبائنا وأمهاتنا إلى
ما تقيس على غيرك ولا تقارن ولا تقول إنه هي أخوك قد قبلك ما كان هيك, أو ما تقول له ابن عمك جاب كذا لازم تجيب هيك. هذا دور المقارنة, وإنك هذا رح يحبطه أكتر ويضعف شخصيته, رح يحس حاله إنه كتير هو عماله بزيدها. يعني إذا أنا بدي أقول لابني يا ابني ما تتوتر أو ما تتضايق, حسب ما حكى الأستاذ محمد إنه أنت كويس كتير, لازم نقول له أصلا اللي هي الدعم الإيجابي وليس السلبي. إذا أنا بدي أقول له إنه أخوك قد وما توتر, هو راح يحس في انه اذا عندي خلل انا هون نسبة التوتر راح تزيد ما راح تقل, على العكس. لكن انه لكل حدا شخصيته ومتطلباتها. يعني عفوا في بروح حدا بيشتري قطعة اجت على هذا حلوة وعلى هذا لا نفس القطعة, فهي تميز في الشخص او في لبسه او في طريقة شكله او حجمه. فما بنقدر نقيس كل ظرف على الا كل حدا وله اسلوب حياة مختلف.
الام
في فروق فردية.
الاخصائية الاجتماعية الام التي يعني اتعظت من تجربتها في عملها, كما يمكن ان تتعظ اي ام تسمعنا الان من خلال تجربتك, من خلال ارشاداتك, من خلال ما تفضل به الدكتور محمد بشارات بنصائح للأهل, كانت أكثر حتى أنا وجدتها أنا أهم كمان ما وجه للأبناء
للطلبة طبعا.
نعم. هل وجدت في هذه الأم التي في داخلك والتي اتعظت بالمرشدة التي أنت هي أو الأخصائية التي أنت هي, هل استفدت من هذه الخليط, من هذا الخليط في النتاج السابق للتوجيه عندك؟
طبعا. إحنا أنا شغلة الامتحان هاي بدي أدقق عليها, بدي أحكي شغلتين مهمين. أول إشي الامتحان هو نقدر نقول إن نكتسب إحنا نتيجة الخمس سنوات التنشئة الأولى في حياتنا حسب طريقة العقاب اللي منعاقب فيها طفلنا على خلل في تصرف معين, بتنتج عنده عقدة الامتحان أو لا. بداية أو بداية القلق أو لا. هون أنا إذا أنا يوم ما أخطأ في أول خمس سنوات في بعض الأمور اللي أنا طلبتها منه يؤديها ولم يؤديها على أكمل وجه, هون إذا كان عقابي كبير فهون بلش توتر الامتحان أو قلق الامتحان عنده من أي موقف رح يكون قلق كبير بقية حياته. إذا كان قلقه متوازن مع شخصيته أو إشي يدعم نفسيته ويقوي شخصيته ويعزز الثقة بنفسه وليس يحبطها، هون رح يكون عنده الدعم النفسي متواجد برضو بقية السنين. شغلة إنه يخافوا من امتحان أنا هاي مش مقتنعة فيها، لانه الامتحان انا بقول انه مش مقتنع يخافوا. انا ما بقول يقلقوا، القلق بيختلف عن الخوف. الخوف فوبيا يعني ارباك اكثر. القلق وضع طبيعي ايجابي، لما انا بقلق اتجاه الشغله بتقنها. هذا الاصل الطبيعي في الانسان.
القلق يدفعني الى
بعطيني اهتمام بحدث. يعني عفوا بده يجيني ضيف، انا برتب البيت، فهذا نوع من القلق. فاذا انا راح يكون الضيف استقباله على اكمل وجه. نفس الطبيعي، هذا الوضع طبيعي لاي شيء بدي اخوضه جديد، زي ما حكى الاستاذ محمد انه امر ظرفي طارئ بدي اخوضه جديد. هلا انا ممكن اجيت عندكم واجيت قبل هيك في وقت من الاوقات، القلق عندي اليوم اخف من القلق في اول مره. هذا الوضع الطبيعي. لكن اذا انا صاحب القلق اعراض فسيولوجية بالجسم سايكوسماتية تؤدي لإحباط جسمي وإرهابه وخلل، هون رح أمسح الذاكرة وهون رح يكون القلق كتير كتير متعب ورح يدمر. يعني بصراحة أنا في طلبة شفتهم بداية امتحان بتبكي، وهذا بجيبوه حتى في مسلسلات تلفزيونية، بتبكي كتير. بكاءها هاي الصبية اللي بكت في وقت امتحان أربكت الجميع. فهذا مفيش داعي إله كتير، لأنه هو بالأساس انت ايش حصدت راح ايش زرعت راح تحصد. انت ما تعبت طول السنه نتيجتها انت اللي بدك تخوض.
يعني احنا لا نختلف على قاعده ما زرع الانسان ما يزرع يحصد ما يزرع. لكن نحن نناقش القلق الذي يعطل عمليه الحصاد حتى بعد الزرع. يمكن سؤال حتى نعود لنقطه مهمه فيه، هل انت راضيه عن نتيجة التي وصلت إليها ابنك أم ابنتك اللي قدمت من أول؟
بنتي اللي وصلت نتيجتها هي بالضبط زي ما قدمت، زي ما درست أخذت، ما بتزيد أكتر، يعني ما بتستاهل أكتر، وما هي يعني ما بقدر أقول انظلمت. لأنه هي هيك كان عطائها، قديش كان عطائها قديش هي أخذت، الوضع الطبيعي هيك. وحتى أنا تفاجأت إنها نجحت
كمان.
لأنه هي ما أعطت الاهتمام اللازم زي اللي أعطيته أختها مثلا.
أختها أكثر قلق.
أكثر قلق، أكثر دراسة من أول يوم ما قدرت تترك الكتاب. يعني ما في اختلاف، ما بقولك كل حدا وإله أسلوبه. ما بقدر.
إذا يعني إن ربطنا الأمر بما تحدث به الدكتور محمد بشارات، فعند الابنة الحالية يعني قلق يؤدي إلى نتائج متوقعة أفضل، واللامبالاة أو البرود
وضع طبيعي.
الوضع الطبيعي.
الوضع الطبيعي.
تعالي بنا كونك أخصائي اجتماعية، يعني نفهم كيف إحنا كيف بنكون إحنا قلقين، كيف نعرف حالنا إنه قلقين، شو أعراض القلق؟
أول إشي التوتر بيكون عند الإنسان، بيصير رجة في إيديه، بيصير عنده التنفس مش طبيعي، يعني صعوبة دقات قلب سريعة في بتصير عنده غير الرعشة في إيديه، في بتسبب على عرق، في بتصير عنده حالة غثيان، في بتصير عنده وجع راس، حسب الجسم وحسب الأعراض اللي يعني حسب طبيعته الفسيولوجية، وكمان أعراض إذا في إنه عنده أشياء مرضية. والقلق في زي ما حكى برضو الأستاذ محمد، الدكتور محمد قال إنه في إشي مرضي. المرض اللي إحنا بنتحاشى المرضي برضو الأعشاب زي ما حكى كتير مناسبة. اللي هي النعناع فعلا بترخي الجسم، بتخلي الشرايين والأوردة اللي بالجسم بتتمدد، لما بتتمدد الدم بدخل بهدوء وبخرج بهدوء منها، بهاي الحالة بيصير ببطل يصير عرقلة للدم وزيادة في نسبة الغضب أو التوتر. كمان المي أنا بقول إنه الجسم لما كتير بتوتر يفترض إنه يعرض الجسم شوي للمي، إما في دش سريع إما في تغسيل بمي بارد، وإحنا بنعرفها إنه الوضو بيهدئ الأعصاب. وهذا وضع طبيعي. فلما بتعرض الجسم الإيدين مثلا كف الإيدين تتعرض لمي باردة، تنساش إنه الجسم بيمشي بدورة دموية، الدماغ اللي الدم اللي عم بيغلي بالدماغ لما بيلف بالدورة الدموية أكيد رح يبرد من خلال تعريض الجسم للماء. بهاي الحالة الأوردة زي ما قلنا الدم ببرد، التوتر بخف، بيقدر الواحد يتعامل مع الأمور. وغير طبعا برضو حكى الدكتور وأنا بسمع كلامه إنه حكى التنفس باسترخاء اللي هو بعمق وإخراجه ببطء، في بهاي الحالة بتمددوا الشرايين عندنا وبصير الدم هو الأساس لعدم لعملية الاسترخاء، إن الدم يدخل بهدوء ويخرج بهدوء بدون عرقلة تخلق نوع من التوتر. نعم. ويصير اللي هي العرقلة تيجي طبعا من إفراز الهرمونات الغضب والتوتر اللي بتكون بالجسم. فطبعا بهاي الحالة أكيد رح يكون الجسم أكيد ريلاكس هادي. تنساش إنه كمان ارتفاع الحرارة عند الإنسان أو ارتفاع الغليان أو درجة التوتر بعيق الذاكرة، بعيق إنها الذاكرة ذاكرة نوعين، ذاكرة بعيدة المدى وقصيرة المدى. لما بيكون عنده في معلومات لازم تستحضر من الذاكرة رح يعيق التوتر، رح يعيق استحضار هاي المعلومات. ممكن كمان هو بيكتب سؤال يفكر حاله إنه مش عارف، لو بلش يكتب أول كلمة بالسؤال تلقائي الذاكرة بتعطي أمر للإيد في تكملة الإجابة.
يا سلام. فهذا نعم. حتى لو كانت مش مهيئة في ذاكرة.
لا لا لا. نعم. بس ترى ليش إحنا منقول اقرأ الأسئلة، ولما بتقرأ الأسئلة حط مفاتيح على المسودة أو على حسب ما بطلبوا منهم، إذا بطلبوا منهم يستعملوا ورقة الأسئلة. مفاتيح للأسئلة، ابدأ بالسؤال السهل، السؤال السهل بسوق السؤال الصعب. السؤال الصعب ما في عالدارس فيش إشي صعب بالنهاية. رح يجاوب، بس هي القصة إنه إشي
شيء يستحضر شيء.
يعني عفوا أنا ممكن أدخل وهذه الطلبة كلهم بقولوها ممسوحة كل المعلومات من راسي مش متذكر إشي. هذا الوضع الطبيعي للإشباع. لأني أنا لما بدي أكون أمليت الدماغ بكل المادة وبالتركيز والدراسة اللي كان لازم ندرسها، وأنا يمكن لازم إذا أخذت من وقتكم كتير أعطيني إشارة لأنني لا مش عارفة. أنا بدي أحكي طريقة مش لطلاب اليوم لأنه يمكن فات الوقت، بدي أحكي لطلاب السنين الجاي. لما أنت بتدرس يومي وبتحضر وبتراجع مع الأستاذ المادة اللي أنت حضرتها رح يكون اهتمامك في المادة أزيد. ليه؟ لأنك أنت قرأتها اليوم وبكرة الأستاذ حكاها، الموضوع رح يشدك، رح تتابع مع الأستاذ، رح تروح على البيت تراجع المادة اللي أنت درستها مع الأستاذ. هون المادة بلشت ترسخ فيك، يوم ما بدك تأدي امتحان يومي أكيد رح تزيد امتحان يومي على امتحان فصلي على امتحان فاينل. هذا كله بدعم المادة وبرسخها. يوعيكم أي طالب درس بهالطريقة، يوعيكم يفكر حاله إنه مش دارس، هون الخلل عنده بيصير، والخوف الزايد نوع من الخلل. وأنا بتمنى إنه كل الطلبة يتحاشوه لأنه هذا رح يضعفهم ويرجعهم لورا.
نعم. أشكرك سيدة رندا على توجيهاتك من منطلق كونك أم ومن منطلق كونك تربوية أو مرشدة اجتماعية واختصاصية اجتماعية. معنا على الخط الهاتفي الأستاذ إسحاق السامري، منسق العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
أهلا بك أخ سامة وجميع المستمعين الكرام.
كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
الله يخليك يا رب.
إحنا بنقول دائما مثل بقول يوم الطحان يوم، بس عند التربية والتعليم سنة الطحان سنة.
يا سيدي شو نعمل، هذا واجبنا، هذا واجبنا.
الله. بس بيشتد هذا، بتشتد هذه السنة أو الطحن في هذه السنة في آخر فترة في هذه الفترة.
الحقيقة هي فترة الامتحانات، امتحانات الثانوية، يعني بيكون في ضغط ولكنه ضغط ممتع تعودنا عليه. يعني
ممتع هذا بالله، يعني هذا خليني أبروزها كلمة ضغط ممتع، يعني ضغط ممتع عندكم كتربويين، وأيضا قد يستشعروا الطلاب أنه ضغط ممتع. كمان إن محمود يعني أشارت على العبارة هاي بأنها عجبتها، بأنه ضغط ممتع يبدو كمان عند الأهل.
أكيد.
أقول لك شيء أخي أسامة. هو امتحان الثانوية العامة، يعني أنا بعذر الأهل، بعذر أبنائنا الطلبة، بعذر العاملين في مديرية التربية والتعليم.
نعم.
إنه يؤدي إلى خلق حدث مهم في البلد، في الوطن بشكل عام.
نعم.
انه بتلاقي فيش بيت الا في طالب متقدم الامتحان الثانوي، اذا فيش في البيت المجاور
بالضبط.
عند الجيران،
عند القرايب
بيكون الامتحان له نكهة مميزة، والكل بيسأل كيف سوى فلان، كيف عمل علتان. يعني له نكهة مميزة
بالتأكيد. كم عدد المتقدمين مشان نعرف يعني حجم هذا التلاصق أو العلاقة ما بين المتقدمين أو معارفهم؟
في محافظة نابلس سيتقدم للامتحان طلبة منتظمين ودراسة خاصة في حوالي 5740 طالب وطالبة.
نعم. إذن يعني بطبيعة الحال أمام هذا الرقم لابد من أن يكون، إذا ما كانش عندي عند جيراني بالحالة
يعني بنسبة وتناسب مع سكان المحافظة.
نعم.
يعني عدد كبير، وإذا مش في البيت في اثنين في واحد وعن جارك واحد.
نعم طيب أستاذنا الفاضل، يعني إحنا واضح تماما أنه هذه المرحلة مرحلة خاصة، كما قلت أنت وتفضلت بأنها هي حالة وطنية يعني تهم الوطن بشكل عام. طيب الآن ولكل دور، الطالب نفسه عليه حمل وعليه دور وعليه أعباء، الأهل عليهم أعباء وعليهم دور، أيضا صانعي القرار في التربية والتعليم عليهم دور. يعني ماذا يقول لنا الأستاذ إسحاق السامري وهو يعني قريب من مطبخ صنع القرار وصياغة الامتحانات، ماذا يقول من باب تخفيف القلق على الطلاب؟
طلع أخو سامة، يعني كما تعلم ويعلم جميع الإخوة المستمعين، وحكى قبل الدكتور محمد بشارات
نعم
وحكت الأخت رندا، القلق هذا شيء نوع من طبيعة الإنسان.
نعم.
أنت إذا عملت فحص دم تقلق لحتى ما تطلع النتيجة، إذا بدك تعمل فحص سواقة تقلق ما تطلع النتيجة، فما بالك في اللي ينتظر أنه يتقدم لحصاد 12 عام دراسي. القلق موجود، ولكن أنا بحب يعني أني أطمن طلبتنا وهالة طلبتنا أنه امتحان الثانوية العامة برغم الرهبة والهالة الكبيرة التي تدور حوله هو امتحان كأي امتحان عادي في المدرسة. وحتى يمكن أنه يكون أسهل من امتحان المدرسة، لأنه امتحان الثانوية العامة وكما تعلم ويعلم الجميع من تقدم الامتحان سابقا ومن سيتقدم أنه يحاكي كافة المستويات. ولذلك أنا بدعو طلبتنا أول شيء الضغط على أنفسهم بعدم التوتر. يعني حاول يكون ريلاكس قدر ما يقدر، وانه انا رايح على امتحان بده يحدد مصيري مدة 12 عام درستهم، وبده يعطيني شهادة هي نتاج لما فعلته طيلة 12 عام. هذا اولا. الشيء الاخر اللي انا بطلبه منهم انك تقدم للامتحان وانت تعلم انك انت دارس. عندما يكون الطالب دارس ومتأكد من معلوماته وكذا ما يرتبكش، يجيب على الأسئلة بشكل من الراحة والهدوء والترتيب.
نعم.
الشيء الثاني أنا بعطي يعني نصائح من خبرتي لطلبتنا.
نعم.
إنه أول شيء عدم قراءة جميع الأسئلة قبل الإجابة.
عدم قراءتها؟
عدم قراءة جميع الأسئلة مرة واحدة. يعني يقرأ السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.
نعم.
وصحيح إنه جائز إنه يصطدم في سؤال سهل. وجائز إنه في نفس الفترة يصطدم في سؤال صعب. وإذا صدم في سؤال صعب هو بيجيب على السؤال السهل بيضل يفكر في السؤال الصعب، ما يمكن هذا إنه يربكه.
طب قد يكون السؤال الصعب هو أول سؤال.
خليني أقول لك أنا كيف أنصح الطالب في العمل.
نعم.
الآن اقرأ أنت السؤال الأول.
إذا سهل جاوبه.
إذا كان السؤال أنت تعلم جميع مستلزماته وكافة متطلباته أجب عليه، لا تعرف انتقل
للسؤال
اللي بعده. إذا وجدت حالك بتعرف نقاط من السؤال اللي بعده أجب على هاي النقاط ثم انتقل للسؤال اللي بعدي. إلا إنك أنت أثناء قراءتك لجميع الأسئلة دفعة واحدة قبل أن تبدأ الإجابة ستفكر في السؤال الصعب إذا صادفك، وسيبقى تفكيرك يعني مسلط عليه، ويمكن هذا يربكك في أثناء إجابتك للسؤال السهل.
نعم.
هذا شيء مهم. بعدين أنا بقول يعني في شغلة مهمة جدا.
نعم.
بطلبها من طلبتنا عدم المراجعة عند الدخول إلى القاعة. أحيانا بتلاقي طلبتنا في الساحة تاعت المدرسة كل واحد حامل هالكتاب وعمار بيقرأ في آخر الجمل. هذا يعمل على الإرباك. لا تقرأ عند مراجعة، لا تراجع قبل دخولك إلى القاعة.
فلتكن ساعة متعة كما قال الدكتور محمد بشارات.
انتظر في الساحة، تحدث مع زملائك، ناقشهم في بعض الأمور. الشيء المهم جدا واللي أنا دائما بقول عنه الذهاب إلى الامتحان بنفس هادئة ومرتاحة.
نعم.
طبعا أنا يعني بقول لطلبتنا ولطلابنا إنك أنت صباحا اصحى خذ هيك حمام شاور دافئ
فاتر أو دافئ،
البس ملابسك اللي بتحس إنه فيها عندك انتعاش، بعدين تعامل مع الأمر وكأنك ذاهب إلى يوم من الأيام الممتعة. ولا تبقي التفكير في الامتحان.
نعم. وهذا تعبير عجبني أيضا يا أستاذ إسحاق، يعني أن نعتبر أو نضع في أنفسنا اعتبار أن هذا اليوم الذي نذهب فيه لتأدية الامتحان بأنه يوم ممتع، يعني كأننا رايحين على نزهة. يعني والله شوف يعني قد يكون الأمر قد يكون الأمر نظري وأفلاطوني، وقد يكون الأمر يعني بدعوتك هذه.
أخو سامة، نحن بالامتحان الثانوية العامة يجب أن لا نتحدث بنظريات، يجب أن نتحدث مع معطيات.
نعم.
أنا بقول يعني أنت الطالب عندما ينتهي من الامتحان ما توقف بالساحة أو بالشارع مع زملائك وزميلاتك وتناقشوا شو أجبتوا. خلص ادرك الامتحان، ضع ما وضعته في الورقة واذهب إلى البيت.
انسى ما مضى.
الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله كل شيء تمام. وابدأ بدراسة المادة الأخرى. لماذا؟ لأنك أنت وأنت تراجع مع زملائك وزميلاتك بدك هناك لا هاي الإجابة مش مضبوطة، لا أنت مجاوب هذا الطريق بطريقة مش صحيحة، لا أنت مجاوب هذا السؤال غلط، لا أنت استنتاجك مش صحيح، فبيذهب من شان على البيت عنده ارتباك وقلق مما فعل. فما بيعرفش يدرس المادة.
وهذا الأمر عم تشير له الأخصائية الاجتماعية السيدة رندا بتأكيد عليه بأنه من الضروري جدا أن يكون
ضروري جدا على يعني المراجعة.
بتحدث عنها بعد اختصار
الوقت. بس أقول لك إياها كمان.
تفضل.
ما تحسبوش قديش بتجيب.
وهذا مهم.
ما تحسب أثناء الامتحانات، بعد الامتحانات تحسب ما في مشكلة.
نعم، نسمع السيدة رندا بتعليق وتعقيب على هذا الأمر.
في شغلة حلوة استخدموها التربية العام، بعرفش إذا بيستخدموها السنة أو هي من قبل، إنه ما بيعطوا ورقة أسئلة الامتحانات للامتحان الحالي إلا بعد بيومين. لا، لأنه هاي بتخليهم أول إشي ما يراجعوا المادة، وتاني إشي زي ما حكى الأستاذ إنه ما يحسبش قديش بده يجيب، لأنه هذا سيعيق الدراسة للامتحان القادم حتما. يعني
يعني هل الهدف من عدم إعطاء الورقة الامتحان هو بالاصل مقصود بهذا الامر يا استاذ؟
مقصود استاذ الاستاذ احيانا انه لما الطالب باخذ ورقه الاسئله بوقفوا طلاب في الخارج يصيروا يتناقشوا في الامتحان، في طلاب لسه بيقدر الامتحان بيقدر الامتحان فبسمع نقاشاتهم
وبربك.
فهيك هذا بتربكوه اثناء ما هو بجيب وبتربكوا انفسكم
بالتاكيد، يعني ارباك
للنفس شيء مهم. هذا شيء مهم. انا بطلب من طلبتنا كمان
تفضل
ترتيبك لاجابتك، اقرأ السؤال واقرأ فرع السؤال إذا كان السؤال من أفرع، وأجب عن الأفرع بكتابتك لرقم السؤال ورقم الفرع من شان المصحح يسهل عليك أنك أنت فاهم شو بتشتغل. ما فما تكتب سؤال رقم 4 وتشتغل بالأفرع وما تكتب تفرعوش، لأنه أحيانا بيكون السؤال من 5 أفرع أنت من الخبلة بتجاوب على 4 فقط.
يعني هاي من الأمور يعني نحن عندنا فكرة بأن المصحح يعني يلاحق المعلومة المكتوبة.
صحيح، المصحح يلاحق، ولكن إذا وجدك المصحح مجيب عن 4 نقاط بدل 5 بده يصحح لك 4 نقاط مش 5.
نعم،
يعني يمكن أن يكون السؤال مقسم إلى نقاط. فأنت عندما تكتب سؤال رقم 1 فرع ألف، سؤال رقم 2 فرع باء، سؤال رقم 2 فرع جيم،
الترتيب في الإجابة
نفسك. وبتعرف شو تجاوبت وشو تركت.
صحيح، وبتساعد في هذا الأمر، تساعد المصحح
إنه يفتش لك على الصح.
نعم صحيح.
بعدين بدي أقول شغلة مهمة لطلبتنا.
تفضل.
اتخذ وقتك كاملا. خذ وقتك كاملا. الامتحان ساعتين خليك ساعتين. الامتحان 3 ساعات خليك 3 ساعات. خلصت راجع. اقرأ بزيادة، تعمق في إجابتك. ممكن تكون هون ساهي عن شغلة، ممكن هون ناسي شغلة. يعني هذا بزيدك من المعرفة.
نعم.
الشيء الآخر اللي بدي أقوله، بطلب من طلبتنا ما يكتروش من السهر طبعا. ما يشربوش المنبهات، يقول بشرب لي فنجان قهوة بزيادة، بشرب لي هذا الاكس ال وهيك شغلات من شان أضل سهران وأدرس بزيادة. لا، انت ادرس حاجتك عندما تشعر في انك ناسد. استرخي الى النوم ونام في الليل من شان جسمك يهدأ. ودائما ما تحاولش في الصبح تقول يا ولا انا صحيت يا باي، مش انا مش فاطن المادة، انا المادة رايحة ممسوحة كلها من راسي. لا، هذا دائما قلق الامتحان،
هذا قلق الامتحان والدائم.
نعم، انت لا تقلق.
نعم،
اذا وجدت نفسك انك انت حافظ جميع الـ يعني المادة ومنحوق في مادة تانية، فما تدرسها قبل الامتحان اللي انت عليه.
طيب،
ادرس مادتك في يوم الامتحان اللي بده يكون عليك.
نعم،
لان ذلك يؤدي الى نجاعة ما تقدم به. وبطلب من الاهل زي ما حكت الست رندا والدكتور محمد انه ما تعملوا ارباك في جو البيت. يا ولد اسكت اخوك عليه امتحان. يا ولد اسكت اختك عليها امتحان، تجعل من الطالب يشعر بقلق شديد وبده يصير بأي وسيلة يرضي أهله بالدراسة وبيرضي نفسه. اسمعوا وطوا صوتكم، فلان بزمر عماله في الشارع. يعني احنا طبعا من ناشد المواطنين، وبعتبر عطوفة محافظ نابلس اليوم ناشد المواطنين بعدم الخروج من القاعات الأفراح والمناسبات والتزمير وتهليل الأعراس، لأنه الجو جو امتحان ثانوية عامة. ولكن أنا بطلب من الأهل عدم إرباك أبنائهم، وجعلهم يعيشون في جو مرح ومش مضغوط، لأن ذلك يؤثر على الطلاب سلبا، ومؤكد هذا الكلام.
طيب
الأخي أسامة، يعني أنا بطلب يعني شغلة أخيرة بحب أحكيها، أنه على الطالب أن يفهم أنه امتحان الثانوية العامة هو صحيح له هالة كبيرة وله نمط معين من الأساليب، ولكن أن يدخل الامتحان بنفس مرتاحة. القلق يجب أن يكون موجود لأنه هذا طبيعة الإنسان. أما يدخل على الامتحان بنفسية مرتاحة وكل إنسان دارس وفاهم شو اللي بيعمله، سيكون إن شاء الله نصيبه النجاح والتوفيق
إن شاء الله. يمكن عبارة كتبها عبد العزيز شواهنة على الفيسبوك، على صفحة الإذاعة في الفيسبوك، قد يعني تساعد على ترسيخ ما تفضلتم به. يقول أنا قد مررت بمرحلة التوجيه والحمد لله أنا الآن في الجامعة. أنا أرى أن الخوف قبل الامتحان لابد منه، ولكن بدون أن يؤثر على الطالب، والخوف يكون أكثر في الامتحان الأول ثم يقل الخوف في الامتحانات الأخرى.
أخي أسامة،
نعم،
طالب المتقدم الامتحان الثانوية العامة الأول مرة، الهالة الأولانية من اليوم الأول تكون صعبة، لأنه في اليوم الأول الأهل بدهم، معظم الآباء أو الأمهات بيذهبوا مع أولادهم للقاعة بوصلهم، تقول ماما دير بالك ولا يهمك تخافش كذا، هذا شيء بيعمل للطالب شوية ضغط نفسي. ولكن عندما يدخل القاعة ويوجد أنه كيف غرفة الأسئلة زي غرفة الصف، أنه البنك اللي هو قاعد عليه نفس بنكه اللي قاعد عليه في الصف، لكن يختلف دفتر الإجابة، ممكن يختلف شوي ورقة الأسئلة، ممكن تختلف بنمطها وأسلوبها، ولكن هو امتحان عادي، وبأكد على كلمة امتحان عادي، بحاجة أن الطالب يتعامل معه وكأنه يتعامل مع امتحان المدرسة.
نعم، نأخذ هذا الاتصال من أحد المستمعين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
حالك يا أبو محمد. والله أم علي معك.
أهلا وسهلا يا أم علي، تفضلي.
أهلا فيك. والله أنا زماني قدمت، أخواتي قبلي قدموا، وإخوتي بعدي، أولادي بعدي، وهلأ بنتي قاعدة بتدرس بالغرفة جوا. والله العظيم إنه إله رهبة، والله العظيم إنه إله.
أنا شايفك يا أم علي، شايفك أنت القلقانة متوترة.
والله إني متوترة، أقول لك مش متوترة، متوترة بس مش مفرجيتها. أنا بعيدة عنها، أما والله العظيم يعني إن شاء الله إله.
طيب يا استاذ
حاتم، انا بحكيها قدام كل العالم،
هي احد صانعي القرار يعني قريب، هو في المطبخ، في المطبخ الاستاذ حاتم، في مطبخ التربيه والتعليم، يعني في المطبخ، اقصد في المطبخ،
يعني قد ما اقول لهم انه سهل، وقد ما اقول لهم انه بسيط، وقد ما اقول لهم ريلاكس يا ماما ويا بنتي ويا هذا، احنا
بس بدك تنتبهي على قضيه انك انت ما تعديهم بتوترك زي ما حكى الدكتور محمد.
انا بعيد مش مفرجيتها.
اخي اسامه، انا بدي اقص على معالي واعطيها نصيحه لمعالي.
تفضل يا استاذ،
حتى تكوني يا معالي براحه نفسيه انت، وتشعري بنتك اللي بتقدم الامتحان براحه نفسيه، انا بطلب منك الان تعملي لها كاسه شراب، كاسه عصير.
والله فوتت لها اياها هلا،
صحن هيك فواكه مرتب من ايديكي،
سلطه فواكه عاملتها عليها كريمه،
هذا بفتح الدماغ والمخ، الفواكه والكذا، وحاولي تهدي من نفسها انه هذا الامتحان ككل امتحان، يعني بدولك من شان كلمه الغاء الامتحان، كل دول العالم فكرت في اسلوب انجع الامتحان الثانوي العام، وصدقيني ما نجح.
ما نقولش
الثانوي العام الفلسطيني له صدى في جميع بلاد العالم.
طيب
انا بقدر، والله
الفلسطيني اللي حاصل على شهاده الثانويه العامه من فلسطين يدخل جميع جامعات العالم بلا امتحان قبول، كلهم يعلمون انه الامتحان ثقه، والامتحان هو الاساس المقدم لذلك.
كل الاحترام للاداريين وللمعلمين وللنظاميين، كلكم لكم كل الاحترام، بس انا بقول روحي بايديكم.
طب اسمع ام علي، تبع معنا لنهايه البرنامج، السيده رندا راح تحكي معك بهذا الاتجاه بصفتها اخصائيه اجتماعيه، لكن دعينا نوجه هذا السؤال للاستاذ اسحاق، يعني في ما يتعلق بتغيير نمط الامتحان، في تغيير اليه الامتحان، يعني هنالك اشاعه في كل بدايه عام بان هنالك تغيير على الامتحانات او نمط الامتحان، واشاعه بانه سيلغى الامتحان، يعني انت تحدث في قضيه كانها تبعد هذا الامر من
ساحتك. حتى تعلم انت امر مهم، طبعا انا مش من صانعي قرار الغاء او عدم الغاء الامتحان.
نعم،
انا بقول لك يعني من قربي الى
انا اقول يعني من القرب من القريبين،
بقول لك شيء مهم جدا، انه في الدول العربيه المجاوره وفي الدول الأوروبية وفي الدول في دول العالم فكروا في أسلوب أو نمط معين من شان تخريج الطالب من هذه الهالة الكبرى.
نعم.
وجدوا أنهم يجب عليهم أن يعملوا امتحان مستوى أول وامتحان مستوى ثاني
بزيدوا الطين بلة.
يعني صاروا يعملوا للطالب إرباك أكثر من امتحان الثانوية.
نعم.
الآن إحنا في فلسطين درسوا أكثر من فكرة ودرسوا أكثر من رأي، وجدوا أنه هو الرأي الأمثل رغم الهالة الكبيرة ورغم الوضع الكبير الذي يوضع الامتحان الثانوية العامة وما يتم الحديث عنه من شأن امتحان الثانوية العامة. حتى الآن قلت لك هاي الفكرة هي الفكرة والطريقة الأنجح. يعني أنا برضو بأمل أنه يكون هناك فكرة تريح الطلبة، لأنه أنا برضو في عندي أولاد طلاب مقبلين على امتحانات برضو كبيرة وكذا.
طيب أستاذ حق، يعني أمام ضيق الوقت وأمامنا يعني بعض الدقائق، بس أريد أن يعني أولا أتحدث في أمر بأنني كسبت الرهان بأن الأستاذ إسحاق أو بالأحرى أي ضيف من التربية والتعليم سيكون في البرنامج لن يؤثر سلبا بتوتير الأجواء وبالقوانين أو بالأحرى العسكرية القرارية في الحديث عن الامتحان. كسبت الرهان بأن هذا لم يحدث، بأن الأستاذ إسحاق لم يكن كذلك.
بالعكس طبعا أنا
لأنه هناك اتهام. اسمع اسمع السيدة رندا ماذا تقول.
كيفك أستاذ إسحاق؟
الله يخليك ستي، الله يسعدك.
الله يخليك. الأساس إنه التربية عملت شوية من يومين، أنا سمعت البرنامج عملوا قوانين صارمة وسلطوية، بتقدر تقول كأنها سلطة عليا في وضع القوانين للامتحانات، مع إنها قوانين تلقائية. أنا بتهيأ لي
مثل إيه؟
يعني مثلا بدك تقول عدم التدخين، طب ما إحنا أوريدي كلنا ما من يعني مستحيل نخلي طالب يدخن بالامتحان. هذه
قانون الامتحان، اسمحي لي بس. قانون الامتحان يعني احنا بس عبارة هي عملية تذكير.
اوكي بس هي مش بحاجة.
هذا اولا.
ايه شوف استاذ اسحاق،
دعم الحاسب العلمية ما في القاعة، الخروج الى دورة المياه أكيد. الا ضرورة قصوى ما في اصلا في الامتحان،
ولكن ما هو هذا واضح.
يتم هذا الكلام
بالتذكير.
هي عبارة عن عملية تذكير. لا انت انا بقولك هاي ليش بتصير. يعني هناك في طبعا في كل عام يكون هناك رئيس قاعة جديد، كل عام يكون مراقب جديد،
ماشي، بس ما هذا قوانين معممة، هاي معممة.
الآن اللي بدول لك هي التربية والتعليم والكادر التربوي في محافظة نابلس يسعى بكل جهده إلى إخراج الامتحان بأفضل طريقة.
أنا ما عندي شك بهذا الحكي.
هي أنه طلبتنا يشعروا بارتياح كبير وبارتياح تام.
يعني السيدة رندا تقول بأن يعني إعادة التكرار أو التكرار ما هو بديهي من معلومة من تعليمات
بزيد التوتر، بزيد الضغط. يعني عفوا في شغلات تلقائية، لما أنا بدي أحكي كل العشر قوانين المنصوص عليها وبدي أربك الطالب، فبتهيأ لي لو حكيت منهم خمسة والبديهيين أتركهم، هون بخفف شوي من حدة التوتر.
أقول لك ما هو سيدة رندا، أحيانا إنه لما أنت ما تذكريش إنه التدخين ممنوع
مثلا،
أجبرت الآن الطالب، إذا طالب طال سيجارة ولع سيجارة بيقول له بيقدرش رئيس القاعة أو المناقب يقول له أستاذ ممنوع تدخن لو سمحت.
لا سوري
التدخين. أقول لك
أستاذ إسحاق ممكن تكون شغلات، لا أستاذ إسحاق عفوا، في شغلات إحنا بنعرفها يعني بنعمل لوائح على المداخل المدرسة، بنقدر يكون هذه لوائح بتيجي كيف إنه الواحد عابر سبيل بيقدر يقرأها، بتكون ليس هي بصيغة الأمر وإنما
القوانين وتعليمات الامتحان لا تكتب للطالب.
بس ما هي هاي بديهية.
طلع أنت انظري إلى كرت الطالب، كرت الجلوس،
ما فيها هاي القوانين
معه، ما فيها منها أي من القوانين بتحدث عنها، وإنما هي قوانين بديهية تنشر لرؤساء القاعات والمعلمين حتى يعلم من هو جديد أنه إذا كان طالب خرج عن النص أو طالب خرج عن القاعدة المألوفة، إنه يقول له يا عمي هذا تعليمات امتحان ممنوع أن نتخطاها أو نتجاوزها. ولكن نقول لك إياه إنه نحن في التربية والتعليم نعمل بكل جهد وكل قديش ما فينا إنه نخرج الامتحان بالطريقة المثلى، وقديش فينا نريح طلابنا وطالباتنا ونهيئ لهم الجو الملائم والمناسب لأجل الامتحان.
على فكرة أنا يمنح لي الله رب العالمين هيك أتاح لي فرصة إني أقدر أشكر عن جد طواقم المدرسين. أنا دخلت في الفترة هاي حوالي 60 مدرسة في مناطق مختلفة بمحافظة نابلس، وشفت قديش المدرسين والمدرسات والمرشدين كمان بيتعبوا بالموضوع. يعني أنا الحمد لله بثني عليهم كلهم، بشكرهم، بشكر كل من ساهم في نجاح طلابنا ورح يساهم. يعني أنا ما بشكك نهائي لا بالقيادة اللي هي بالتربية أو بالهيئة التعليمية، ولكن أنا بقول قديش فينا نحاول نخفف ضغط. لا تنسى إحنا الضغوط الاجتماعية والأسرية هي لو إنها معولة بس على ضغط المدرسة يحليلها، بس القصة إنه في ضغوط أسرية. عفوا يعني مش كل الأسر بتتعامل بمثالية مع الموضوع أو بموضوعية،
هذا شيء من طبيعة الإنسان.
فعشان هيك أنا بدي أخفف عن الطلبة. قديش فينا، يعني أنا مثلا إلا كل حدا فينا إلا عنده اختلافات في الأسرة كذا يحاول يأجلها أو يخفف منها بالفترة الحالية على أساس نعدي في طلابنا من الأزمة النفسية البسيطة الحلوة الممتعة على رأي الأستاذ إسحاق اللي بمروا فيها.
إنه نحولها للحظات ممتعة.
هذا كلام سليم، وأنا بأكد لك إنه بصادف دائما امتحان الثانوية العامة مع تخريج الأفواج في جامعة النجاح، وهذا بيؤدي إنه الطالب يحس بالفرحة اللي بحسها الطلاب الآخرين، بحس بالمعنويات عالية لما بشوف في طلاب خريجين في الجامعة خارجين ومبسوطين وفرحين.
أكيد.
يتناسب دائما الامتحان مع هذا الفترة لأجل تحفيز.
نعم. طبعا تحفيز. نعم.
وهذا أمر إيجابي جدا. على كل حال في نهاية اللقاء أستاذ إسحاق، شو في شيء جديد يعني ممكن أن يضاف لطبيعة الامتحانات في هذه السنة ونخبر عنه طلابنا من باب الاطمئنان؟ يعني إن أردت أن أصوغ السؤال بطريقة أخرى، هل يؤخذ
بقدر أريحك من الصيغة؟ طبعا لا أستطيع أن أزف أي بشرة بخصوص أسئلة امتحان الثانوية.
طيب
العامة.
لا أنا لا أريد أسرار. لا أريد أسرار. يعني أنا أريد أن أصوغ السؤال بطريقة ثانية، لأن عرفت إنه يعني مسبقاً. هل في سياسة طبيعة الامتحانات وصياغة الامتحانات الجديدة بكل سنة، هل يؤخذ في الاعتبار ما كان في سنوات سابقة من مشاكل، من عقبات، من صعوبات وتعالج في الامتحانات؟
يجب أن تعرف أن عندما يتم اختيار واضعي الأسئلة هؤلاء الأشخاص يتم استدعاؤهم إلى لجنة الامتحانات، ولجنة الامتحان تعطيهم التعليمات اللازمة وتعطيهم كيفية أن يكون ترتيب الأسئلة وما هي الأسئلة وما هي الأهالة الذي يجب أن يوضع فيها الامتحان، ويؤخذ بالاعتبار ما وقع ما تم الوقوع فيه من صعوبات وعراقيل في الامتحانات السابقة. طبعا هذا يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل. أنا زي ما قلت لك لا أستطيع أن أزف بشرة بخصوص الأسئلة إلى طلبتنا، وإنما بقول لهم أن الأسئلة تلائم جميع المستويات حتى يكون هناك طالب غير أو يكون هناك طلبة يتأهل للإجابة على الطالب المتوسط، الطالب الذكي، الطالب الشاطر.
تراعي جميع الفروق الفردية.
تراعي الفروقات وتراعي جميع المستويات.
نعم إن شاء الله بيكون محافظتنا ومحافظات الوطن جميعا يعني بنتائج تبهر، بنتائج ممتازة، نتائج تدل كما دلت سابقا على أهمية هذا الامتحان رغم خوف إمعالي وكل إمعالي منه. وعلى
أنا بحب بس من خلال منبر إذاعة القرآن الكريم إني أتمنى لجميع طلبتنا وطالباتنا النجاح والتفوق، ولجميع طلبتنا في فلسطين طبعا. وبكون منحاز شوي يعني لطلبتنا في محافظة نابلس بالأخص لم يحصلوا على نتائج مميزة كما عودتنا نابلس إنها تكون دائما في المراكز المتقدمة.
إن شاء الله ما بخيب أبدا يا أستاذ إسحاق.
إن شاء الله.
الأستاذ إسحاق السامري مدير أو منسق العلاقات العامة في مكتب التربية والتعليم، كنت فعلا كما راهنت أن تكون يعني لست موترا وإنما مزيدا للإطمئنان بهدوئك. أنت كنت هادئا جدا، لم توتر الجو كما قالوا لي احذر من أن تستضيف أحد من التربية والتعليم قد يوتر الأجواء.
إن شاء الله بتكون طلبتنا كلهم مرتاحين وبتقدموا للامتحان بأجواء مريحة ومناسبة، وبتمنى للجميع النجاح والتوفيق، وإن شاء الله إنه بيكون في لنابلس قلت لك نصيب
إن شاء الله يا رب.
من النتائج المبهرة
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ حاب، شكرا جميل. شكرا على تواصلك معنا، وأيضا يعني إن كان في ربع دقيقة يا ست رندا في إمكاني بربع دقيقة إنك ترد على كل إم علي.
بقدر أقول لكل إم علي ولكل إم
نعم.
إذا بتطلعوا هلأ مشوار ولو ساعة زمان في أولادكم أنا بفضل
زي ما بدك تعملي أنت.
أكيد أنا مصرة على هذا الأمر،
وهذا ما أعجب الدكتور مصطفى
ضروري.
محمد
وتغيير مصطفى جو يعني بحيث لو كان بمكان طبيعي أفضل
نعم.
من
نعم.
ناس وعجقة
نعم. شكرا لك سيدة رندا قادري الأخصائية الاجتماعية في مركز شؤون المرأة في نابلس. شكرا لك أستاذ إسحاق السامري منسق العلاقات العامة في مكتب التربية والتعليم. شكرا لك دكتور محمد بشارات الحاصل على أول دكتوراه في فلسطين في التنمية البشرية ومدرب التنمية البشرية في نابلس بشكل خاص وبأكثر منطقة في بشكل عام. ويعني طبعا هو مش مع الهوى اللي صححني، لكن أنا أشتهي بما أعلم عنه. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، أتمنى من كل قلبي أن يكون غدا يوم مشفق، يوم ممتع في حياتكم كما دعا الأستاذ إسحاق، وساعات ممتعة تقضونها قبل الامتحان كما طلبت السيدة رندا، وكذلك أن يكون نوم هانئ لكم جميعا، لا تتأخروا في النوم، لا تسهروا كثيرا. يعني كل الملاحظات التي تفضل بها الأخوة الضيوف كانت تصب كلها في سبيل إنهاء هذه الحالة من التوتر عندكم. نرجو أن تكونوا قد استمعتم إليها واستمتعتم بها وتستمتعون إن شاء الله بتطبيقها. ابدأوا بالتنفس من الآن، التنفس الصحي من الآن، ابدأوا بصحن سلطة كما قال الأستاذ إسحاق السامري الآن، صحن سلطة فواكه ابدأوا بها،
وكاسة
نعنع جيدة، ومشوار مشوار الآن حلو. الآن مشوار حلو بتلتقوا في الأجواء بالطبيعة لساعة زمان، مش هأخر في نتائج الامتحان إن شاء الله سيزيد بإذن الله
أكيد. وكمان ما يدرسوا الصبح عفوا وقت الامتحان هاي المراجعة هاي الساعة 8
نعم.
نهائي يبتعدوا على الساعة 8 يتركوا الكتاب، وإذا
الدكتور بشارات قال ينصح بضرورة الدراسة
وإذا بيروحوا على الامتحان وإذا بيروحوا على الامتحان ما ياخدوش كتابهم بيكون أفضل.
نتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والبركة بالشباب،
يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا
ايد بايده شدوا الهمة تنغير واقع هالأمة،
ايد بايده شدوا الهمة،
شدوا الهمة
تنغير واقع هالأمة.
خلينا نعلى للقمة،
والبركة بالشباب، والبركة بالشباب.